كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فالذي يأتي بهذه القسمة وبهذا المنهج وليس له فيه إمام متقدم، نقول هذه ينبغي أن يحذر منها الشباب، وينبغي أن يحذروا من تتبع الغرائب وتلقف كل قول جديد، فإن الحق أيها الإخوة في أن نتبع علماء الأمة الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية وأقوالهم معروفة ومسطورة ومدونة، أما أن تتبنى أقوال أناس ومناهج أناس ما عرفت هذه المناهج إلا من أقل من 20 سنة أو نحوها، فأنا أنبه على خطورة مثل هذا المسلك، فإنه قد يودي بنا إلى إحداث مناهج أشد ابتداعا وربما أفضت إلى أمور لا تحمد عقباها، والله المستعان.
وهذا سؤال من الأخ طلال العولقي من الجزر البريطانية، وحقيقة يعني الإخوة في البث وفي الدورة يشكرونه على تواصله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لعلم نافع. يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي في تعريف الحاكم رحمه الله للموقوف، فقال: أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فهل يعتمد عدم العضل والإرسال لتعريف الموقوف؟
هو ما مقصود الحاكم بهذا أن يصح السند، أو على الأقل يكون متصلا إلى الصحابي، يعني كأنه يشترط في الموقوف ما يشترطه في المسند. قلنا عن تعريفه للمسند أنه يشترط أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون متصلا، وهكذا أيضا اشترط في الموقوف أن يكون من قول الصحابي وأن يكون متصلا إلى الصحابي. فتعرف الحاكم جيد. طيب، نقف عند هذا، نبدأ في درسنا لهذا اليوم، والذي نختم به إن شاء الله تعالى هذه الدورة. نسأل الله جل وعلا للجميع حسن الختام. يقول البيقوني رحمة الله عليه: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بـ4 أتت أقسامها ثم بخير ختمت. أبياتها عندكم؟ إذا أنا عندي في هذه النسخة خلاص منطقة، يعني إذا كان الفرق فقط أبيات. فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ايش يعني اختلاف نسخ؟ يبدو لي ان الذي هنا احسن، يعني من حيث النظم والعلم عند الله. طيب، هنا يعرف البيقوني المنكر بتعريف، وهو بقيد التفرد، فيقول: المنكر هو الفرد، يعني الحديث الفرد الذي لم يأتي إلا من طريق واحد، يعني انفرد به راو، لكن هذا الراوي يقول إنه لا يحتمل التفرد، وهذا معنى قوله: غدا تعديله لا يحمل التفرد، بمعنى أنه عدل ولكنه ليس بذاك الضابط الذي يحتج به، فلا حديثه بالصحيح ولا بالحسن أيضا، وإنما يقصر حفظه عن حفظ راوي الحديث الحسن، فما يتفرد به هذا الراوي يسمى عند أهل العلم منكرا. كذلك أيضا لو كان تعديل هذا الراوي ليس من التعديل المتفق عليه، مثل الراوي الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح وربما ذكره ابن حبان في ثقاته بناء على ذلك الأصل الذي مشى عليه، وهو أن الأصل في المسلم العدالة، ولذلك يذكر في ثقاته أناسا لا يعرفهم ولا يعرف أبناء من هم ولا يعرف عنهم شيئا كما يصرح بذلك، ولكنه أصل أصلا، فيقول ما دام أنه في داخل دائرة الإسلام فالأصل في المسلم العدالة إلى أن يتبين جرحه. ولم يوافق ابن حبان رحمه الله على هذا الذي قاله، فإذا كان هناك راو تعديله من هذا الباب، يعني تعديلا غير متفق عليه وإنما عدل بناء على هذا الأصل وهو أن الأصل في المسلم العدالة، فهذا التعديل تعديل خفيف لا يحتمل راويه أن يتفرد بمتن لا يتابع عليه، فيسمي أهل العلم ما يتفرد به هذا الراوي أيضا تفردا منكرا. هذا تعريف. وهناك من يقول عن الحديث المنكر إنه الحديث الذي يخالف فيه الضعيف من هو أولى منه، أو من هو أو يخالف فيه الضعيف الثقة، لكن بعض أهل العلم يميل إلى عبارة من هو أولى منه، لأن الضعيف لو خالف ضعيفا آخر ولكن ضعفه أخف منه فيعدونه أيضا منكرا. ويجمع هذا كله قيد المخالفة إذا خالف، لكن إذا لم يخالف يقول هذا يسمى ضعيفا ولا يسمى منكرا، بمعنى أن المنكر عندهم أشد من الضعيف. فعلى كل حال هناك توسع من بعض أهل العلم في إطلاق النكارة على رواية الرواة الضعفاء سواء خالفوا أو لم يخالفوا، وإن كانوا في الأصل عدولا أو ربما لم يعدلوا كما قلت عن بعض الرواة الذين يمشون على طريقة ابن حبان، يمثلون لهذا بحديث أعده من أجود الأمثلة، وهو رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا أكله ابن آدم يغضب فيقول عاش ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. هذا الحديث لم يروه عن هشام بن عروة إلا أبو زكير. هذا أبو زكير هو عدل في الجملة ولكن في حفظه ضعف، ولذلك مسلم بن الحجاج أخرج له بعض الأحاديث في صحيحه ولكن في المتابعات والشواهد ولم يحتج به احتجاجا. فعرفنا أن هذا الراوي جاء في العدل جملة عدلا في الجملة ولكنه لم يبلغ درجة الاحتجاج فلذلك لم يحتج به مسلم. فتفرده عن هشام بن عروة الذي هو إمام مشهور حديثه مدون وله تلاميذ كثر، فيتفرد عنه بهذا المتن الذي لم يروه عنه غيره، يقولون هذا التفرد منكر، يعني لا يحتمله أبو زكير، فلا بد أن يكون وهما في هذا الحديث، فيقولون عن هذا الحديث إنه حديث منكر. قال بعد هذا: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. إذن عندنا الحديث المنكر وعندنا الحديث المتروك. هذا الحديث الذي سماه متروكا يعرفه بأنه ما يرويه راو أجمعوا على ضعفه، يعني لم يحصل بين أهل العلم خلاف في توثيقه وتضعيفه، فإذا أجمعوا على أن هذا الراوي ضعيف فما يرويه متفردا به يقال له متروك. هذا هو التعريف الذي اختاره البلقيني. والمتروك سبقا أشرنا في أحد الأسئلة وقلت إنه هو الحديث الذي يلي الموضوع، وهو الحديث الذي يكون في سنده راو. ها تذكرون ايش قلنا؟ راو متهم بالكذب. هو الحديث الذي يكون في سنده راو متهم بالكذب، وقلت لكم سابقا ان المتهم بالكذب ليس كالذي جزم بانه كذاب وضاع، فاذا تفرد الراوي الذي اتهم بالكذب بحديث لم يروه إلا مثله ومن هو أردأ منه فإن هذا الحديث يقال له المتروك. والراوي الذي يتهم بالكذب هو مثل من وصفنا بأن يروي شيئا يدل على أنه هو المتهم به ولكن ليس على سبيل الجزم بأنه كذاب، مثل ما جزمنا في من حديثه يقال عنه موضوع، أو كما يقول أهل العلم من يكذب في حديثه مع الناس ولكن لم يؤثر عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف بأنه يكذب في حديثه مع الناس لا يؤمن حين ذاك أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن لدينا دليل على أنه كذب في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يقال له راوٍ متروك وحديثه يسمى متروكا. هذا الذي قاله أيضا البيقوني أنا أرى أنه له محله من الاعتبار، فهو ينصرف إلى الراوي الذي يجمع أهل العلم قاطبة على أنه راو ضعيف، لكن في الأعم الأغلب أن أهل العلم إذا أجمعوا على راو أنه ضعيف فإن هذا يدل على أن ضعفه شديد. فإذا كان ضعف الراوي شديدا مثل الراوي الذي يقولون عنه ليس بثقة أو ضعيف جدا أو منكر الحديث أو نحو ذلك، فإن هذا يدل على أن حديثه شديد الضعف. فالحديث الذي يعد شديد الضعف هو الحديث الذي يمكن أن يكون متروكا على هذا، ويمكن أن يكون هناك شيء من التداخل بين من يقال عن حديثه إنه متروك ومن يقال عن حديثه إنه منكر بناء على أصل التفرد وإذا كان ضعف الراوي شديدا. قال بعد هذا: والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع. إذن هو يعرف الحديث الموضوع بأنه الحديث المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الموضوع في تعريف أهل العلم. والحديث الموضوع يعرف أولا بأن يكون في إسناده راو معروف بأنه كذاب وضاع، فإذا وجدت في سند الحديث من نسب إلى الكذب ووضع الحديث فلا تتردد في الحكم على ذلك الحديث بأنه كذلك، وإن كان متن الحديث صحيحا من طرق أخرى هذا لا ينفي، فإن بعض الكذابين قد يسرق الحديث، يسرق حديثا عند الثقات ويركب عليه إسنادا، إما إسنادا كاملا أو جزءا من إسناد، مثل رواية حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى أضيقه. ايش رأيكم في الحديث هذا؟ موضوع أحد يعرف عن شيء؟ طيب الحديث صحيح، في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم تقريبا من هذا الطريق، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، لكن الراوي عن أبي صالح في صحيح مسلم هو ابنه سهيل، سهيل بن أبي صالح، وسهيل في حفظه كلام، لكنه صحيح الحديث، إنما تكلم في حفظه، ولذلك البخاري لم يحتج بسهيل بن أبي صالح، وأما مسلم فاحتج به، له صحيفة يرويها عن أبيه، أخرج مسلم كثيرا من أحاديث هذه الصحيفة. فحماد بن عمرو النصيبي قال: أنا أريد أن ألفت أنظار الناس إلي فآتيهم بهذا الحديث الذي تفرد به سهيل ولا يعرف إلا من طريق سهيل، آتي به من طريق إمام جبل في الحفظ والإتقان وهو الأعمش، حتى يأتوا ويفرحوا بهذا الإسناد من عندي. والحقيقة أنه لا حدث به الأعمش ولا سمعه هو من الأعمش ولم يروه الأعمش مطلقا، فقال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحديث. فالحديث في أصله صحيح، ولكنه موضوع من طريق الأعمش، فلا يصح عن الأعمش مطلقا. فإذا لا يشترط في الحديث أن يكون متنه غير صحيح، قد يكون متنه صحيحا، ولكن يقصد أهل العلم حينما يحكمون عليه بالوضع من ذلك الطريق. ولعلي أريد لكم بعد قليل إن شاء الله مثالا على بعض الأحاديث التي يستنكرها بعض أهل العلم من بعض الطرق، كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. أيضا من الأحاديث التي تعرف بالوضع أن يكون متن الحديث لا يمكن قبوله بحال، وإن لم يكن في الإسناد من يعرف بأنه كذاب وضاع، لكن يمكن أن يكون مجهولا، وهذا في الأعم الأغلب، أو يمكن أن يكون ضعيفا فأدخل عليه هذا الحديث، أو يمكن أن يكون هناك تدليس فيكون سقط من الإسناد من يكون ذلك البلاء منه، وهكذا. والحديث التي في متنها نكارة تعرف إما بمصادمتها للقرآن، مثل الحديث الذي ورد فيه تحديد عمر الدنيا ب7000 سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الألف الأخيرة، بمعنى أن الساعة ستقوم متى؟ سنة 1000 للهجرة. فابن القيم رحمه الله ذكر هذا الحديث في المنار المنيف، وقال هذا حديث موضوع، ويعرف وضعه بأنه لم يبقى على قيام الساعة من وقتنا هذا إلا 250 سنة. طبعا أن ابن القيم توفي سنة كم؟ 751، فيبدو أنه كتب هذا الكلام في سنة 750 للهجرة رحمه الله. فقال هذا يعني أنه لم يبقى على قيام الساعة إلا 250 سنة، فهذا يناقض قول الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالساعة لا يعلم أحد متى تقوم إلا الله جل وعلا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، أو خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وذكر متى تقوم الساعة، وذلك أخذا من قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر الآيات. هذا الكلام في عصر ابن القيم، أما في عصرنا الآن فقد ازداد الأمر وضوحا بلا شك بأن ذلك الحديث كذب باطل لا أصل له، وإلا لكانت الساعة قامت منذ أكثر من 400 سنة. فمثل هذا الحديث حديث يعرف كذبه بمناقضته للقرآن، كذلك يعرف إذا ناقض متن الحديث متنا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أيضا إذا ناقض متن الحديث ما عرف بالتاريخ، وهكذا في قرائن يذكرها أهل العلم. أخشى أن يذهب علينا الوقت، وإلا كان بودي أن أذكر بعضها على الأقل، وأذكر الأسباب التي تحمل الرواة على أو بعض الرواة على وضع الحديث وهكذا. وإن كنت يعني سأذكر بعض منها على سبيل الجملة، لكن الوضع في الحديث حقيقة يحتاج إلى دروس طويلة، ويحتاج إلى تنبيهات مهمة. ولعل مما يدل على طوله أن الدكتور عمر فلاته أثابه الله كان موضوع رسالته للدكتوراه عن الوضع في الحديث، وجاءت هذه الرسالة في 3 مجلدات. فالموضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل، ولكن نحن ذكرنا تعريف الحديث الموضوع، وذكرنا بعض الأمثلة عليه، وكذلك أيضا أنبه على أن هناك أسبابا تحمل بعض الرواة على الكذب ووضع الحديث، ذكر أهل العلم منها أسبابا كثيرة، من أهمها الانتصار للمذاهب السياسية والعقدية، مثل ما حصل من افتراق في صدر الإسلام انقسمت بسببه الأمة إلى أهل سنة وشيعة وخوارج، فأصبحت كل طائفة تنتصر لمذهبها، فأكثر الطوائف وضعا للحديث هم الشيعة، ولم يخلو من ذلك الخوارج، وإن كان بعض أهل العلم يظن أن الخوارج لا يضعون الحديث، ولكن الحقيقة أنهم يضعون الحديث، ولكن يوجد في كثير منهم تورعا عن هذا، لأنهم يرون أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ضبط على بعضهم وضع الحديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا للمعتقد. كذلك جهلة أهل السنة أو بعض جهلة أهل السنة ذهبوا ينتصرون لمعتقد أهل السنة بوضع أحاديث السنة في غنى عنها، والسنة بحمد الله قائمة على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تأبى النفوس الضعيفة والبطالة إلا أن تنتصر بالباطل. كذلك أيضا مثل ذلك من انقسامات عقدية بعد خروج المرجئة والقدرية والمعتزلة وهذه الطوائف، فأصبح هناك وضع في الحديث من قبل بعض هؤلاء الطوائف انتصارا لمذاهبهم. فإذا من أهم الأسباب الانتصار للمذاهب السياسية والعقدية. من الأسباب التي تحمل على الوضع في الحديث أسباب دنيوية وهي متعددة، إما أن بعضهم يمكن أن يكون يجلب منفعة لنفسه، كأن يكون صاحب سلعة، كأن يكون بائع هريسة أو بائع باذنجان أو خياطا، أو يكون رجلا أعمى أو نحو ذلك، فيضع لمصلحة نفسه. فعرف عن بعضهم أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من قاد الأعمى 40 خطوة، هو أعمى ويريد من الناس أن يقوموا على خدمته، وآخر وضع حديثا في فضل هريسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أوصاني بالهريسة وقال إنها تشد الظهر لقيام الليل، وهلما جرى إلى درجة أن أحدهم وهو سعد بن طريف الإسكاف رجل عليه من الله ما يستحق، يبدو أن عنده خفة ديانة وطيش وسفة، لما جاءه ابنه يبكي قال ما بالك؟ قال ضربني المعلم مدرس القرآن الذي يقوم على تعليم ابنه وتربيته أصبح هذا جزاؤه. فأخذته العزة في الانتصار لابنه فقال معلم صبيانكم شراركم أشدهم على اليتيم وأقساهم، يعني وضع حديثا في ذم معلم الصبيان في الكتاتيب وفي حلق تحفيظ القرآن. فعلى كل حال الأغراض الشخصية من الأشياء التي حملت بعضهم بسبب قلة ديانته، نسأل الله السلامة على أن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أغراض أخرى كامتحان الرواة، وهذا سبقا أشرنا له في مرة سابقة وقلت إنه لابد أن يبين ذلك الامتحان في نفس المجلس حتى لا يغتر أحد، وهكذا أشياء كثيرة لا أطيل بذكرها. الوضع في الحديث من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم فصلوا في هذا وقالوا إن كان الذي يضع الحديث وضعه تأولا كجهلة المتعبدين والذين هم أحد الأصناف، أحد أصناف الوضاعين، والسبب الدافع لهم هو أحد الأسباب التي تدفع لوضع الحديث، وذلك أن بعض الذين يضعون الحديث حسبة وتقربا إلى الله، مثل عصمة بن أبي مريم أبو نوح، عصمة بن أبي مريم أو أبو عصمة نوح، أبو عصمة نوح بن أبي مريم الذي أشرت سابقا إلى أنه وضع حديثا عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة بسبب انصراف الناس إلى مغازي بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة، فيريد أن يهتم الناس بكتاب الله جل وعلا. هذا جاهل ومتأول، فمن الصعب الحكم بكفره، والسبب الدافع له هو الخير، لكن يقال إنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لكن بعض أصناف الوضاعين، وهذا من أحد الأسباب التي تدفع لوضع الحديث، الزندقة والبغض للإسلام، إبطان الكفر وإظهار الإسلام. وجدت طائفة بالذات في عصر الدولة العباسية أو في بداية عصر الدولة العباسية ظهرت الزندقة في ذلك العصر، أناس دخلوا في الإسلام كرها وهم يريدون أن يطعنوا في الإسلام من الداخل، فأصبحوا يضعون أحاديث يشينون بها الإسلام، يقبحونه في أعين الناس ويحللون فيها الحرام ويحرمون فيها الحلال، ففطن لهم أهل العلم وكشفوا كذبهم وباطلهم. هؤلاء الزنادقة بلا شك أنهم كفار، فإذا عرف عن الراوي الذي يضع الحديث أنه وضع حديثا يصنع به هذا الصنيع، إما يشين به الإسلام أو يحلل فيه الحرام أو يحرم فيه الحلال، فهذا لا يتردد في كفره، لأن هناك قرينة تدل على خبثه وخبث طويته. فإذا المسألة فيها هذا التفصيل. ألف أهل العلم مصنفات يبينون فيها الأحاديث التي كذبت واختلقت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر هذه المصنفات كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، وجاء بعده علماء آخرون جعلوا عمدتهم كتاب ابن الجوزي، فما بين مستدرك عليه وما بين زائد عليه وهكذا، فهناك كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لابن الجوزي السيوطي، وهناك تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة للكناني، وهناك الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وغيرها كثير من الكتب التي ألفت في الأحاديث الموضوعة. هذا آخر أنواع علوم الحديث التي أتى بها البيقوني، وختم منظومته بقوله: وقد أتت يعني هذه المنظومة كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. يشبه منظومته هذه لإعجابه بها بأنها كالجوهر، والجوهر من السلع التي تكون لها قيمة شبيهة بالذهب بالفضة باللؤلؤ ونحو ذلك. فالجوهر من المعادن التي تؤخذ فيما يظهر من بعض أنحاء الأرض، ويكون للصاغة والتجار في هذه المعادن مقاييس يعرفون بها الجوهر الصحيح من الجوهر السقيم وهكذا. فيشبهها بالجوهرة المكنونة، أي التي لا يطلع عليها ولا تمسها، لا يطلع عليها إلا القلة ولا تمسها الأيدي، لأن الأيدي إذا مست الجواهر تؤثر في صفائها ونقائها. فمن إعجابه بمنظومته يقول هذا الكلام، وأحق له، هذا مبلغ جهده. ونحن بينا أن هذه المنظومة مختصرة اختصارا شديدا، وتركت بعض مهمات أنواع علوم الحديث. وذكرت أيضا أن البيقوني رحمه الله اجتهد في بعض الأنواع، وكان عليه مؤاخذات في بعضها، بينا هذه المؤاخذات. قال بعد ذلك في وصفها: فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. يقول إن هذه المنظومة عدة أبياتها 34 بيتا أو 34 بيتا، وأنه ختمها بخير، يعني كأنه يريد أن يختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وإن لم يذكرها. لكن على كل حال هذه الأبيات التي عدها البيقوني 34 بيتا هي في الحقيقة 32 بيتا، لأن البيتين الأخيرين لم يتضمن شيئا من أنواع علوم الحديث كما هو واضح أمامكم. فهذا يدل على شدة اختصار هذه المنظومة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لناظمها وأن يجزيه خير الجزاء. وكثير من طلبة علم الحديث الذين يشرحون لا يفضلون في الحقيقة شرح منظومة البيقوني لشدة اختصارها ولأنها لا تفي بالغرض، لكن في مثل هذه الدورة المختصرة مدة 5 أيام لم يكن بد من شرح مثل هذه المنظومة على اختصارها، يعني كأنه من باب التعريف بالجملة والخطوط العريضة لمصطلح الحديث. لكن لا نظن أننا أخذنا جميع أنواع علوم الحديث أو فصلنا فيها ذلك التفصيل الذي يشبع نهمة طالب العلم، ولكن هي كالعناوين التي تدل على مضمونها. ولعلكم إن شاء الله تعالى تواصلون المسيرة في متون أخرى ترتقون بها إن شاء الله تعالى درجة أكثر من ذي قبل. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نسأل الله تعالى أن يغفر لناظمها وشارفها وأن يجزيكم خير الجزاء. المثل الذي ترشحونه يا شيخ يعني لطالب العلم المصطلح بعد هذا المثل؟
أرشح نخبة الفكر، ثم بعدها اختصار علوم الحديث لابن كثير.
هذا الشيخ يسأل عن حديث دخول السوق، يقول سمعنا أنه حديث منكر.
صحيح، نعم، حديث دخول السوق ليس له طريق صحيح ولا حسن، وليست طرقه من التي ضعفها يسير بحيث ينجبر ذلك الضعف من مجموع هذه الطرق، بل كلها مناكير لا تصلح لأن يتقوى بها الحديث.
هذا يسأل الشيخ عن صيام يوم الخميس وعن حكم الحديث الوارد فيه.
صيام يوم الخميس ليس فيه حديث صحيح، ولكن أرجو أن يكون حديث سامه بن زيد الذي هو فيما أرى أحسن هذه أحسن طرق الحديث، أرجو أن يكون حسنا إن شاء الله تعالى ولا بأس به. ولا ينبغي أن يغتر برواية شعبة لحديث أبي قتادة الذي في صحيح مسلم، معروف حديث أبي قتادة الذي ذكرت فيه أنواع الصيام، ذكر فيه صيام يوم عرفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية، كذلك ذكر فيه صيام التاسع مع العاشر في صيام 3 أيام من كل شهر، وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه أو أرسل إلي فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روى شعبة هذا الحديث، وشعبته هو شعبة جبل في الحفظ والإتقان، فزاد فيه والخميس، فبين مسلم بن الحجاج رحمه الله أنه تجنب رواية هذه اللفظة التي زادها شعبة لأنه يرى أنها لفظة غير صحيحة، لأن شعبة شد بهذه اللفظة عن باقي الرواة.
في ختام هذه الدورة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا، نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يختم له بخير وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا.
طيب نحن أيضا يعني لا نخلي بقي معنا شيء من الوقت ونأتي بعض الفوائد ما دام يعني الإخوة ما أذنونا إلا إذا كان الوقت قد حان، يعني يبدو فيه إن شاء الله متسع من الوقت. طيب نأخذ بعض الفوائد، وإذا كان من بعضكم شيء من السؤال. طيب أحد الإخوة يسأل عن كيفية معرفة الحديث الموضوع، ويقول إني ذكرت مخالفته لصريح القرآن ومخالفته لصحيح السنة وهكذا. أقول أيها الإخوة إن أهل العلم ذكروا قرائن يعرف بها الوضع في الحديث، وهذه القرائن بعضها يكون في الراوي وبعضها يكون في المتن المروي. فمن القرائن التي تكون في الراوي أن يصرح الراوي بنفسه بأنه كذب ووضع الحديث، فهذه أعلى القرائن، فيها صراحة بأنه قد كذب، فحديث هذا لا يتردد في أنه حديث موضوع. قالوا وهناك قرائن تتنزل منزلة الإقرار بالوضع، فمن هذه القرائن أن يروي الراوي ما يخالف به التاريخ، مثل أحدهم حينما قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وذكر حديثا، سألوا قالوا لقيت عائشة؟ قال نعم. قالوا رأيتها؟ قال نعم. قالوا صفها لنا؟ قال كانت أدماء، الأدماء يعني هي السمراء. فهذا واحد. قالوا أين لقيتها؟ قال لقيتها بواسط، مدينة واسط. فكلام هذا الراوي يدل على أنه كذاب لعدة اعتبارات. أولا عائشة رضي الله عنها توفيت سنة 58 أو 59 للهجرة، وفي ذلك الوقت لم تبنى مدينة واسط، لأن مدينة واسط من الذي بناها تعرفون؟ بناها الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني بعدما ماتت عائشة رضي الله عنها يمكن بأكثر من 20 سنة. فالآن مخالفة تاريخية، يعني لا يمكن أن يصدق هذا الكلام. كذلك عائشة رضي الله عنها لم تكن أدمى، وإنما كان فيها حمرة رضي الله عنها، ثم إنه لا يمكن أن يراها لأنها رضي الله عنها لم تكن تكشف للرجال، حتى يستطيع أن يصفها بهذا الوصف. فبعد أن نزلت آيات الحجاب احتجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى لهن شخص. أيضا من القرائن التي يذكرها أهل العلم في الراوي أن يحدث الراوي بما يثيره العقل، مثل ذلك الراوي الذي قال عن نفسه إنه كان يمشي في الطريق فأدركه الظمأ وإذا بدار عالية، بيت مرتفع وفيه جرة، قال فأخذت بندقة من الأرض فرميتها على تلك الجرة فثقبتها فانسكب الماء فوضع فمه تحت الماء وشرب حتى ارتوى، ثم أخذ بندقة أخرى فقذفها فسدت ذلك الثقب الذي انبثق منه الماء. فهذا يستحيل عقل، لا يمكن أن يتقبل عقل أن هذا يحصل. كذلك هو حدث عن أنه رأى قردا ينفخ في الكير ويصوغ الذهب، فقالوا له طيب إذا أراد أن ينفخ على الكير كيف ينفخ، لأن معروف أن القرد فما يستطيع أن ينفخ. فقال كان يشير لأحد المارة فيأمره أن ينفخ على الكير. فبعض الرواة إذا عرف عنه مثل هذه السفسطات وهذه السفاسف فإنهم يهتدون بهذه الأحاديث والأخبار التي يذكرها على أنه ماجن كذاب لا يحتمل حديثه. من القرائن التي يعدونها أو يعرفون بها الوضع في الحديث قرائن في المتن المروي، مثل مخالفة المتن المروي للحقائق التاريخية، ومثلوا لهذا بكثير من الأمثلة، لكن من أجودها وأحسنها ذلك الكتاب الذي كانت اليهود تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه لهم ويرفع عنهم أو يسقط عنهم فيه الجزية. وهذا الكتاب جاء به اليهود في عدة فترات من تاريخ الأمة الإسلامية، ذكر أنهم جاءوا به في وقت بن جرير الطبري فنقده بن جرير الطبري وبين أنه مكذوب فأخفوه، ثم أخرجوه في وقت الخطيب البغدادي، الطبري متوفى في سنة 310 للهجرة، ثم أخرجوه في وقت الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي متوفى في سنة 463 للهجرة، فنقده الخطيب البغدادي وبين أنه مكذوب، ثم أخرجوه في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام متوفى في سنة 728، وتكلم ابن القيم رحمه الله في المنار المنير في آخره إن شئتم فانظروا إليه، حكى هذه القصة، قال إن اليهود جاءوا بهذا الكتاب يزفونه وقد وضعوا عليه ستور الديباج، وجاءوا ولهم جلبة، يعني يحاولون أن يعظموا هذا الكتاب بأصواتهم وجلبتهم، فلما نظر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بصق عليه تفل عليه وقال هذا مكذوب من عشرة أوجه، وأخذ يسردها. لكن أحسن هذه الأوجه الثلاثة التي سأذكرها لكم. أول هذه الأوجه قالوا إن أو ذكروا أن هذا الكتاب كتبه معاوية بن أبي سفيان، أو كتبه علي بن أبي طالب، وأشهد عليه سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان. فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لأن الجزية إنما فرضت متى؟ بعد وقعة تبوك، وسعد بن معاذ رضي الله عنه توفي في غزوة الخندق، غزوة الخندق كانت في سنة 5 من الهجرة أو بداية 6 من الهجرة، فكيف يشهد سعد بن معاذ على شيء وهو في لحده؟ كذلك قالوا انهم شهد عليه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، ومعاويه لم يكن قد اسلم في ذلك الوقت، بل كان مع قومه كفار مكه معادين للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا الجزيه لم تفرض في الا بعد وقعة تبوك، وهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم هذا الكتاب في وقعة خيبر، ووقعة خيبر كانت في سنة 7 من الهجرة، ووقعة تبوك كانت في سنة 8 من الهجرة. فثلاث حقائق تاريخية كلها تبين كذب هذا الكتاب، وهذه سردها شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر أشياء أخرى. من ذلك أيضا ما ذكرناه عن مخالفة المتن للقرآن ولصريح السنة أو صحيح السنة وهكذا. طيب، فيها سمعتم لنا يعني بعض الفوائد، يعني أنا بودي أذكر هذه الفائدة، وإن أردتم زيادة أتينا ببعض الفوائد، لكن هذه الفوائدة لأنها في الفائدة لأن فيها بعض الفوائد الحديثية تتعلق بما ذكرناه سابقا. هذا حديث يرويه أبو كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه، وأبوه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يروي أبو موسى الأشعري هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. هذا الحديث بهذا المثل مروي في الصحيحين من وجوه متعددة، لكن ليس الكلام ليس على هذا الطريق، ولكن نروي من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ونحو ذلك. أما حديث أبي موسى هذا فلم يخرجه البخاري، وإنما أخرجه مسلم من هذا الطريق الذي أشرنا إليه. لكن هذا الطريق استغربه غير واحد من أهل العلم، وذكروا أن أبا كريب محمد بن العلاء تفرد بهذا الحديث، مع العلم أنه من الثقات المحتج بهم في الصحيحين، فلم يتردد أحد في أن أبا كريب ثقة، بل من كبار الحفاظ، لكن استنكروا هذا الحديث لأجل هذا الطريق. فمن جملة من أنكر هذا الحديث البخاري وأبو زرعة، فهذا الحديث ذكر لأبي زرعة، وذكر أنه رواه غير أبي كريب عن أبي أسامة، يعني توبع أبو كريب، فأبو زرعة أشار إلى أنهم أخذوه منه، يعني أخذوه من أبي كريب، يعني كأنهم سرقوا هذا الحديث من أبي كريب. ومن جملة من رواه حسين بن الأسود، وراو آخر يقال له أبو هشام، وكأن حسين بن الأسود هذا قد اتهم بسرقة الحديث، وأبو هشام هذا فيه ضعف. الإمام أحمد أيضا ممن استنكر هذا الحديث، يقول أبو داود السجستاني وهو تلميذ الإمام أحمد: سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا الحديث، فقال أحمد: يطلبون حديثا من 30 وجها، أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال: هذا شيء لا تنتفعون به، أو نحو هذا الكلام. فهذا الحديث أيها الإخوة أنا قصدت من إرادة التنبيه على بعض الأمور. الأمر الأول كلام الإمام أحمد حينما ينكر طلب بعض الناس الطرق الضعيفة ليقوي بها الحديث، مثل طرق الحديث الذي ذكر قبل قليل، حديث السوق: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله إلى آخره، فهذا الحديث طرق ضعيفة، فتطلب هذه الطرق المناكير الضعيفة التي بهذه الصفة لا ينبغي. فلا يتقوى الحديث بمجموع هذه الطرق. الإمام أحمد ينكر على من تتبع هذه الطرق، لكن يقول ابن رجب في شرح العلل لما ذكر كلام الإمام أحمد قال: وإنما كره أحمد تقلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب، يعني يقصد في شرح الترمذي. كذلك من الفوائد التي نستفيدها من هذا اختلاف اجتهاد الأئمة. فمسلم بن الحجاج اختلف اجتهاده مع البخاري وأبي زرعة والإمام أحمد، فهو يرى أن هذا الحديث صحيح وأخرج في صحيحه، وأولئك الأئمة يستنكرون هذا الحديث. كذلك أيضا من الأشياء التي ننبه عليها أن مثل هذا الحديث يأتي بعض الإخوة الذين يزعمون تقسيم مناهج الأئمة إلى متقدمين ومتأخرين، فيأخذون من مثل هذا الحديث دليلا لهم، فيقولون الأئمة المتقدمون يعني مثل طريقة الإمام أحمد، مثل إعلان الإمام أحمد الآن وأبي زرعة والبخاري، يعلون بالتفرد فلا يحتملون تفرد أبي كريب بهذا الطريق. طيب، ومسلم بن الحجاج متأخر، كلهم متقدمون زمنا، فهذه الأمور يختلف فيها علماء الحديث، خاصة مثل قضية التفرد الخلاف بينهم شديد فيها، فهذا إمام يجتهد ويعد هذا التفرد تفردا مقبولا، وإمام آخر يرى أنه تفرد غير مقبول، والمسألة فيها سعة. من أخذ برأي هذا الإمام فله فيه مندوحة، ومن أخذ برأي هذا الإمام فكذلك. ثم إن مسلما رحمه الله رأى أن هذا الحديث ليس فيه نكارة، الحديث مخرج في الصحيحين، ولم يشك أحد من الأئمة في صحة مثل هذا الحديث، لكن إنما استنكرت هذه الطريق فقط، وهي طريق أبي موسى الأشعري فقط. كذلك أيضا لا يدل هذا على أن أبا كريب لا يحتج به، بل هو محتج به ولم يتخلف أحد عن الاحتجاج به، ولكن حتى الإمام الكبير الحافظ المتقن قد يتوقف في قبول بعض أحاديثه إذا أحس أهل العلم أن تلك الرواية معلولة، مثل هذه الرواية التي استنكرها هؤلاء الأئمة على أبي كريب. لكن هل معنى هذا أن الإمام أحمد لا يقبل حديث أبي كريب الذي يتفرد به أو البخاري أو أبو زرعة؟ لا، هم يقبلون تفرده في أحاديث أخرى، لكن إنما استنكروا هذا الحديث بسبب تفرده به عن أبي أسامة، قالوا أبو أسامة له تلاميذ كثر، فأين كانوا عن هذا الحديث؟ لماذا لم يروه ولم يروه إلا أنت يا أبا كريب؟ فلما جيء بمتابعة راويين آخرين لم يعتد الأئمة أيضا بهاتين المتابعتين، بل استنكروهما، وهذا يدل على شدة استنكارهم لهذه الطريق التي أنكروها على أبي كريب رحمه الله. كأني أحس في وجوهكم ممكن الإعياء والتعب، فعلى كل حال نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.